قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين. وقال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب كيف؟
باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين.
باب الاستواء للجلوس عند الرفع
من السجدتين.
من السجدتين، المراد بهذه الترجمة هو الجلوس المسمى جلسة الاستراحة، وهي التي تكون بعد الركعة الأولى بالنسبة للصلوات الثنائية وكذلك الثلاثية التي هي المغرب الفجر والمغرب، وكذلك سنن الرواتب السنن التي فيها من ركعتين، وكذلك عند القيام من الركعة الثالثة في الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء، فإنه يكون في بعد السجود بعد السجدة الثانية من الركعات الوترية، يعني الأولى أو الثالثة. الأولى بالنسبة للثنائية أو كذلك الثلاثية، لأن كالمغرب التي هي المغرب، وكذلك في الركعة الثالثة بعدها فإن ذلك وتر، يعني بعد الوتر في الصلاة، سواء كانت الركعة الثانية بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة، لأن الأولى وتر والثالثة وتر كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. وعلى هذا فإن الجلوس للاستراحة في الصلوات المفروضة يكون بعد الركعة الأولى وقبل أن يرفع ينهض إلى الثانية في الثنائية والثلاثية، ويكون أيضا بالصلوات الرباعية بعد الركعة الثالثة، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة، يعني بمقدار ما يستقر الإنسان جالسا ينهض ويقوم، فيكون قيامه إلى الركعة التي الثانية أو الرابعة عن جلوس لا عن سجود، يعني يقوم من جلوس لا من سجود، لأن لو كان في جلسة استراحة كان قيامه عن سجود من سجود، لكن لثبوت جلسة الاستراحة يكون القيام من جلوس، يكون القيام من جلوس، المعنى يجلس جلسة يعني يسيرة جدا ثم ينهض منها إلى الركعة التي تليها، الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. وقد أورد النسائي حديث مالك بن حويرث، وهذه سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد رواها مالك بن حويرث بهذا الحديث من طرق متعددة، وهو موجود في الصحيحين وفي غيرهما ويدل على مشروعية هذا الجلوس الذي هو الجلوس الخفيف. ورد فيه النسائي حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال: أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة.
ثم يقول أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا وقال إنه يريد أن يريهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وجاء في بعض الحديث أن هذا لم يكن في وقت صلاة، ولكنه صلى صلاة النافلة ليبين لهم الهيئة والطريقة التي كان يفعلها والتي يرويها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرواهم من بيان السنن والحرص على تبليغ الحق والهدى للناس، وأنهم يعرضون على الناس أن يبينوا لهم ما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقف الأمر عندهم إلى أنهم يجيبوا عند السؤال إن سئلوا، بل هم يعرضون أنفسهم على الناس بأن يبينوا لهم ما كان يفعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو دال على فضلهم ونبلهم وحرصهم على تبليغ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن لهم مثل أجور كل من عمل بسنة جاءت عن طريق صحابي منهم، ذلك الصحابي الذي روى تلك السنة وحفظ تلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دل الناس إليها، فإن له مثل أجور من عمل بها، لأنه هو الدال على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما صلى، لما قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى جلس، أي جلس الجلسة التي هي جلسة الاستراحة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بها هو الذي يقتضيه الحديث. وبعض العلماء يقول إنه لا يؤخذ بها، ويعللون ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في آخر أمره لما كبر، فكان يعني يجلس هذه الجلسة للاستراحة، لكونه لما كبر وثقل كان يفعل ذلك من أجل العارض. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومالك بن حويرث تعلم هذه الصلاة وعرف هذه الكيفية ورواها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الأخذ بها سنة، والقول بأن ذلك إنما كان في حال الكبر فلا يفعل، هذا خلاف الصحيح الذي يقتضيه فعل مالك بن حويرث، والذي في بعض رواياته أنه أرشدهم إلى أن يصلوا كما كان يصلي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أخبرنا زياد بن أيوب البغدادي، زياد بن أيوب البغدادي لقبه دلوية، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
وهو حافظ. وكان أحمد بن حنبل يلقبه شعبه الصغير، يلقبه شعبه الصغير لأن شعبه معروف بالحفظ، مشهور بالحفظ، فهو يلقبه بهذا اللقب الذي هو شعبه الصغير لحفظه. واللقب الذي لقب به دلوية، وأحمد يلقبه شعبه الصغير لحفظه تشبيها له بشعبه ابن الحجاج الواسطي المعروف بالحفظ والإتقان، والذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث.
حدثنا إسماعيل،
حدثنا إسماعيل وهو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا أيوب،
حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة ثبت حجة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة،
عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو ثقة كثير الإرسال، وهو مشهور بكنيته أبي قلابة، مشهور بكنيته أبي قلابة، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن مالك بن
الحويرث الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحط حتى يستوي جالسا.
ثم أورد النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى وهو دال على شمول الركعة الأولى وما بعد الأولى وما بعد الثالثة، ولعله في يعني في الرواية الأولى ما ذكر إلا الركعة الأولى لأنه صلى صلاة تطوع صلاة نافلة يعني من ركعتين وجلس بعد الأولى، جلس بعد الأولى لأنه يريهم يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وفعل ذلك بعد الركعة الأولى. أما هنا فقد حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في وتر، ومن المعلوم أن الوتر يعني في الصلاة يعني بالنسبة للنافلة اللي ركعتين بعد الأولى هي الوتر لأن الثانية تكون شفع، وبالنسبة للفريضة الثنائية والثلاثية ما فيه إلا بعد الأولى، الثنائية الفجر والثلاثية المغرب ما فيه إلا بعد الأولى، وأما الرباعية فإنه يكون فيها وتر آخر وهو الثلاث الثالثة وهي الثالثة بالإضافة إلى الأولى يعني بعد الثالثة يعني يجلس للاستراحة بعد الثالثة لأنه علق ذلك بالوتر يعني وتر في صلاته يعني أنه بعد الأولى وبعد الثالثة في الرباعية، وإذا كانت ثلاثية أو ثنائية فهي بعد الأولى فقط، بعد الأولى فقط إذا كان وتر من صلاته قعد قبل أن ينهض، يعني معناه أن نهوضه يكون عن جلوس وليس من سجود، ليس من سجود، ما يقوم من سجوده رأسا ينهض وإنما يجلس ثم ينهض من جلوس ثم ينهض من جلوس. فالحديث دال على أن جلسة الاستراحة تكون في بعد الركعة التي هي وتر سواء كانت هي الأولى أو الثالثة.
أخبرنا علي بن حجر
علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
أخبرنا هشيم
هو بن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي، والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال، ويكون هناك واسطة بينه وبين شيخه الذي روى عنه بلفظ موهم من السماع، هذا هو التدليس. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، هذا يسمى إرسال خفي، لأن الإرسال إرسال خفي وإرسال جلي. الإرسال الجلي بأن يعني يروي عمن لم يدرك عصره، هذا يعرف أن في ساقط وهو إرسال جلي، لأن الساقط معروف ما دام أنه لم يدرك عصره، فإن كونه يقول عن فلان أو قال فلان معناه أنه أرسل عنه، لكن إذا كان مدركا لعصره ولكنه لم يعرف بلقائه فهذا هو الإرسال الخفي. الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وهشيم بن بشير الواسطي خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن خالد
وهو ابن مهران البصري الملقب الحداء، خالد مهران الحداء ولقبه الحداء المتبادر إلى الذهن أن يكون يبيع الأحذية أو يصنعها، هذا هو المتبادر إلى الذهن أنه يبيع الأحذية أو يصنعها، لكن ليس الأمر كذلك، وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، فنسب هذه النسبة، وهي نسبة لا غير ما يسبق إلى الذهن. وقيل إنه كان يقول للحذاء احذو على كذا، احذو على كذا، يعني على هذا المنوال وعلى هذا المقياس يشق الجلد على قدر النعل، احذو على كذا. فقيل له الحذاء لهذا، وهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، وهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة عن مالك،
عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
قال: باب الاعتماد على الأرض عند النهوض. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض.
ثم أورد النسائي هذا الحديث وهي اعتماد على الأرض عند النهوض.
نعم،
الاعتماد على الأرض عند النهوض. وأورد في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وهو أنه لما جاء إلى المسجد الذي فيه أبي قلابة وقال: أنا ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي في غير وقت الصلاة، يعني يصلي بهم أو يصلي يعني أمامهم في غير وقت الصلاة، يعني مقصوده من ذلك أنه يريهم الكيفية، يعني ما كان يصلي بهم إماما لأنه ما كان في وقت الصلاة، وإنما هو في غير وقت الصلاة، فيصلي نافلة وهم يشاهدونه وينظرون إلى حركاته وإلى هيئته. فكان يقعد بعد الركعة الأولى، يعني بعد السجود الأخير من الركعة الأولى، وهذه كما هو معلوم كما عرفنا في الحديث الأول أنها نافلة، والنافلة جلسة الاستراحة تكون بعد الركعة الأولى، لأن الركعة الثانية هو شفع، تكون شفعة، فيجلس ثم ينهض معتمدا على يديه، ثم ينهض معتمدا على الأرض، ثم ينهض معتمدا على الأرض، ما في ذكر اليدين. وقد اختلف في كيفية النهوض، يعني هل ينهض الإنسان معتمدا على ركبتيه أو ينهض معتمدا على يديه. من العلماء من قال بأنه ينهض على معتمدا على ركبتيه، وهم الذين قالوا أنه يقدم ركبتيه عند النزول، الذين قالوا أنه يقدم ركبتيه عند النزول يقولون أنه يقدم يكون يعني آخر يعني ما ينهض من الأرض منه ركبتاه، لأنه يرفع يديه قبل ذلك. والذين قالوا بأنه يقدم يديه عند النزول قالوا أنه يعتمد على يديه عند القيام، يعتمد على يديه عند القيام. وحديث مالك بن الحويرث ليس فيه التنصيص على ما يعتمد عليه، هل هو على الركبتين أو على اليدين. وبكل من الحالتين قال جماعة من أهل العلم، والخلاف هنا كالخلاف في تقديم اليدين أو تقديم الركبتين، فهو الذين قالوا بتقديم الركبتين قالوا الركبتان هما آخر ما ينهض من الأرض أو يرتد من الأرض، والذين قالوا بتقديم اليدين قالوا أن اليدين هي آخر ما يرفع من الأرض.
أخبرنا محمد بن بشار،
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فهو عنه مباشرة وبدون واسطة.
حدثنا عبد الوهاب،
حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا خالد عن أبي قلابة،
حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال: باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. وقال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريف عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أبو عبد الرحمن: لم يقل هذا عن شريف غير يزيد بن هارون، والله تعالى أعلم.
ثم أورد النسائي تقديم
رفع اليدين عن الأرض قبل
تقديم رفع اليدين عن الأرض
قبل الركبتين.
قبل الركبتين.
قال: باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين.
باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. أورد في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، والحديث الذي سبق أن مر في فيما يتعلق بالنزول إلى الأرض عند السجود، وأنه يقدم ركبتيه ثم يديه، وعند النهوض يرفع يديه قبل ركبتيه، فيكون على حديث وائل بن حجر أنه عندما ينزل تبدأ، يعني يكون النزول بالأسافل ثم الذي يليها، أول ما يصل الأرض الركبتان وهي أسفل شيء من الإنسان، ثم اليدان وهي التي تليهما، ثم الوجه، يصل الأرض بالترتيب. وعندما ينهض يرفع رأسه ثم يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه، يعني فيكون عند النزول الأسافل فالذي يليها، وعند النهوض الأعالي ثم الذي يليها، الوجه ثم اليدان ثم الركبتان ثم الركبتان. وحديث حديث وائل بن حجر سبق أن مر بنا أن بعض العلماء يعني أثبته واحتج به، والكلام فيه وهو من حيث من باعتبار شريك ابن عبد الله القاضي الذي هو أحد رجال الإسناد، وفيه كلام. والقول الذي بخلاف هذا الذي دل عليه حديث وائل بن حجر هو ما جاء في حديث أبي هريرة في قضية تقديم اليدين على الركبتين، وقالوا إن اليدين أنهما أن رجلتان أن الركبتين ترفعان قبل اليدين، وأن اليدين هي آخر ما يرفع. قد سبق أن ذكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قال: لا خلاف بين العلماء في جواز تقديم اليدين أو الركبتين، وإنما الخلاف بينهم بالأفضل منهما، هل الأفضل هذا أو الأفضل هذا.
أخبرنا إسحاق بن منصور.
أخبرنا إسحاق بن منصور هو الملقب الكوسج المروزي الملقب الكوسج، وهو ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
ثقة ثبت
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
أخبرنا يزيد بن هارون.
أخبرنا يزيد بن هارون وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا شريك.
حدثنا شريك هو ابن عبد الله القاضي النفعي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عاصم بن كليب بن شهاب
وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة.
عن وائل بن حجر
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال: باب التكبير للنهوض. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
قول النسائي في آخر الإسناد.
نعم، هو قول النسائي في آخر الإسناد. قال أبو عبد الرحمن: لم يقل هذا عن شريك، يعني هذا الإسناد أو هذه الرواية لم يقلها عن شريك غير يزيد بن هارون. ويزيد بن هارون كما هو معلوم ثقة حافظ.
قال: باب التكبير للنهوض. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي التكبير للنهوض، يعني للقيام، وأنه يكبر. ومن المعلوم أن جميع أحوال الصلاة الانتقال من هيئة إلى هيئة اللفظ هو التكبير إلا عند القيام من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده، وعند الخروج من الصلاة يقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وما عدا ذلك عند جميع التنقل أو الانتقال من هيئة إلى هيئة فاللفظ الذي يقال هو الله أكبر. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة وأنه كان يصلي بهم ويكبر عند كل خفض ورفع ويقول إني أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحل الشاهد منه عند كل خفض ورفع لأن هذا رفع، لأن هذا يدخل تحت الرفع، لأن عندما يقوم من 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 الركعة ينهض ويرفع، يعني معناه أنه يكبر عند كل خفض ورفع، عند كل خفض يعني الذي هو عند الركوع وعند السجود، وكل رفع القيام من السجود، وعند القيام إلى الركعة الثانية. وإسناد الحديث
أخبرنا قتيبة بن سعيد،
أخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الليث
عن مالك نعم
عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة التي حصل لأصحابها أصحاب عنوا بجمع أقوالهم وتدوينها وتنظيمها والعناية بها، وهذا هو الذي جعل هذه المذاهب تشتهر. وليس معنى ذلك أنه ليس هناك من الأئمة المجتهدين إلا هؤلاء، فالأئمة المجتهدون كثيرون قبلهم وبعدهم وفي زمنهم فممن كان في زمنهم الأوزاعي والثوري والليث بن سعد وغيرهم، فهؤلاء يعني أئمة ومحدثون فقهاء مجتهدون ومعروفون بالفقه والحديث. وقبلهم من هم من فقهاء المدينة السبعة وغيرهم، وقبلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبعدهم الأئمة الكثيرون المعروفون بالاجتهاد والعلم والفقه في دين الله عز وجل. ولكن هؤلاء الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم حصل لهم أتباع عنوا بجمع أقوالهم وتدوينها فاشتهرت، ثم أيضا حصل الانتساب من كثير من الناس إليها فصار لها الشهرة وصار لها الذيوع والانتشار، وهي من مذاهب أهل السنة. ومن المعلوم أن هؤلاء الأئمة الأربعة كغيرهم من علماء أهل السنة يحثون على اتباع الدليل، وهم حريصون على اتباع الدليل، ويوصون من وجد لهم قولا يخالف الحديث فإنهم يتركون أقوالهم ويأخذون الحديث، يوصونهم بأن يتركوا أقوالهم وأن يأخذوا بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل واحد من هؤلاء الأربعة نقل عنه ذلك، ولا شك أن الطريقة المثلى هي كون طالب العلم يحرص على الحديث ويحرص على الفقه ويحرص على كلام الفقهاء ويحرص على أن يقرأ في كتب الحديث وكتب الفقه، ولا يعني يترك هذا ويعول على هذا، وإنما يعنى بالحديث ويعنى بالفقه، لأن مسائل الفقه يعني فيها أشياء ما يجد الإنسان عليها حديثا يدل عليها، وإنما تكون تحت قاعدة من قواعد الشريعة أو يكون في قياس على نص من النصوص وما إلى ذلك من الاستنباط. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون بالفهم والإدراك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه، ومن المعلوم أن الحديث الواحد يكون يعني يأخذه العالم فيستنبط منه كذا مثلا، ثم يأتي آخر ويستنبط من الحديث أكثر مما استنبطه منه هذا، ويأتي أحيانا مسائل دقيقة ما كل يعني يتنبه لها وهذا فهم يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده. فلا يصنع عن كتب الفقه، ولكن لا يقال أن كتب الفقه هي العمدة وأنه يعرض عن كتب الحديث، فإن من اشتغل بكتب الحديث ولم يلتفت إلى كتب الفقه يفوته خير كثير، وذلك أن في مسائل ما يجد الكلام عليها إلا في كتب الفقه، ما يجد الكلام عليها، لأن هؤلاء عنوا بحصر المسائل وتجميعها والاستنباط والاستدلال عليها ومعرفة يعني أحكامها، لأن مهمتهم تجميع المسائل. وأما كتب الحديث يعني تجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتتكلم على الحديث الموجودة التي يعني إذا كان كتب الشراح تشرح تلك الأحاديث التي يعني جمعوها أو التي جمعت، لكن كتب الفقه فيها الوقوف على أحكام دقيقة ما يجد، قد لا يجد الإنسان لا يجدها يعني في بعض كتب الحديث، وإذا فلا يستغني طالب العلم عن كتب الحديث ولا عن كتب الفقه، لكن لا يتعصب لأحد من الفقهاء ولا يقول أن الحق مع فلان وأن التعويل على قول فلان وأن فلان هو المحق، ولا يقال أن كل أقوال الأئمة هي صواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. معنى هذا أن المجتهد يعني يجتهد في معرفة الوصول إلى الحق فقد يصيبه وقد يخطئه، وقد يكون الحق مع الإمام الشافعي وقد يكون الحق مع الإمام مالك والحق مع أبي حنيفة والحق مع الإمام أحمد وقد يكون الحق مع غيرهم، يعني ليست القضية يعني موقوفة عليهم ومقصورة عليهم، لكن أكثر المسائل أو غالب المسائل التي يجتمعون عليها يعني عليها الدليل، وقد يكون الدليل بخلاف المسائل التي يتفقون عليها، وكل مجتهد غير معصوم، يعني لا ليست العصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه يخطئ ويصيب، ولكنه لا يعدم الأجر أو الأجرين، إن اجتهد وأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. وإذا فالحق هو الاعتدال في الأمور والتوسط وعدم الإفراط والتفريط، لا يغلى في الأئمة ولا يجفى في الأئمة، وإنما يتوسط ويذكرون بالجميل اللائق بهم ويثنى عليهم ويستفاد من علمهم، ويكون الأمر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في آخر كتاب الروح أن 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 طالب العلم يرجع إلى كتبهم ليتوصل بها إلى الدليل وليستعين بهم على فهم الدليل وإلى الوصول إلى الدليل. وقال إن هذا مثله مثل الذي يهتدي إلى القبلة بالنجوم، إذا كان في الفلات يعني يتعرف إلى جهة القبلة عن طريق النجوم، لكن إذا وصل إلى القبلة وصار عند الكعبة ما يحتاج إلى النظر في النجوم ودور القبلة، القبلة أمامه يشاهده، لكنه يحتاج إلى النجوم حيث لا تكون القبلة أمامه. فكذلك الإنسان عندما يعني يستفيد من كتب العلماء وينتهي إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص وصل إلى النهاية، فيستعان بهم على معرفة الحق والوصول إليه. ولكن إذا عرف الحق وعرف أن قول الواحد منهم يخالف الدليل فإنه يؤخذ بالدليل، وهذا هو الذي فيه الأخذ بوصاياهم التي أوصوا بها رحمة الله عليهم، الأخذ بوصاياهم، وهذا هو الذي يليق بالإنسان. أما كل إنسان يتعصب لأحد منهم فهذا لا يرضاه الأئمة أنفسهم، وهو مخالف للوصايا التي أوصوا بها، فإن الذي يأخذ بالدليل هذا هو الممتثل لوصايا الأئمة، والذي يتعصب لهم هذا هو المخالف للأئمة ولإرشاد الأئمة وتوجيه الأئمة رحمة الله عليهم. وحديث الإمام مالك عند أصحاب كتب الستة،
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن محمد مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، وهو ثقة معروف بالفقه والحديث وتابعي من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة،
عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، وهو من أهل المدينة من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع, وحديث وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا نصر بن علي والسوار بن عبد الله بن السوار قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. واللفظ لسوار.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريقة أخرى ولكن فيها التفصيل, لأن الطريقة الأولى فيها إجمال عند كل خفض ورفع, وأما هنا يعني ذكر التفصيل ومحل الشاهد منه عندما يقوم من الركعة, لأن محل الشاهد التكبير عند النهوض عند قوله عندما يقوم من الركعة. فالحديث هذا فيه تفصيل التكبير عند كل خفض ورفع, عند كل خفض ورفع يكبر تفصيلا, وأما ذاك يكبر عند كل خفض ورفع إجمالا ما ذكر التفصيل. هذا هو الفرق بين الحديثين. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا نصر بن علي وهو ابن نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي يعني اسمه واسم أبيه يوافق اسم جده وجد أبيه. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
نعم
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وسوار بن عبد الله بن سوار. وسوار بن عبد الله ابن سوار وهو
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
قال حدثنا عبد الأعلى.
قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد. عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره قريبا.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه فاضل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع, لأن الأقوال في السابع ثلاثة, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقد جاء معه أيضا في هذا الإسناد وفي الإسناد الذي قبل هذا. و الثالث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما صليا خلف أبي هريرة. قال باب كيف الجلوس للتشهد الأول. قوله في آخر الحديث واللفظ للسوار.
قوله واللفظ للسوار لأنه لما ذكر شيخين هما نصر بن علي وسوار بن عبد الله بن سوار يعني أشار في آخر بعد المتن لأن لفظ سوار يعني هذا المتن وهذا السياق هو لفظ سوار وليس لفظ نصر بن علي. وسبق أن مر بنا أن النسائي يقول ذلك وأحيانا يكون للثاني وأحيانا يكون للأول, وهذا فيه أن اللفظ للثاني. وسبق أن مر بنا في بعض الأحاديث أن اللفظ للأول منهما وقال اللفظ لفلان يعني والمراد به الأول. فليس للنساء طريقة معينة يعني إذا ذكر شيخين أن اللفظ يكون لواحد منهما, بل قد يكون الأول وقد يكون للثاني, وهذا بخلاف طريقة البخاري. البخاري له طريقة معينة ثابتة وهي أنه إذا ذكر شيخين فاللفظ يكون للثاني منهما وليس للأول. اللفظ الذي يتوقه يكون للشيخ الثاني من شيخيه وليس للشيخ الأول. وأما النسائي فإنه على حسب يعني تنصيصه في المواضع المتعددة أحيانا يكون الأول وأحيانا يكون الثاني.
ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى.
ثم أورد النسائي هذه الترمية كيف الجلوس للتشهد الأول، كيف الجلوس للتشهد الأول. المقصود من ذلك يعني الجلوس بالنسبة للرجلين. فأورد في حديث ابن عمر وهو أن النبي أنه قال من السنة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. تضجعها يعني تفترشها، يعني الإنسان يجعلها يعني يفرشها ويجلس عليها، واليمنى ينصبها، واليمنى ينصبها لا يجعلها يعني معترضة، وإنما يجعلها منتصبة مثل هيئتها في حال السجود، مثل هيئتها في حال السجود تكون منتصبة وأطراف أصابعها متجهة إلى القبلة، وأطراف أصابعها أي اليمنى متجهة إلى القبلة. هذه كيفية الجلوس في التشهد الأول. يقول النسائي عن عبد الله بن عمر من السنة، والصحابي إذا قال من السنة فإن هذا له حكم الرفع، لأن هذه صيغة، إذا قال الصحابي من السنة المراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، المراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع يعني مرفوع حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد
يقول النسائي أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وقد مر ذكره قريبا.
حدثنا الليث،
حدثنا الليث وهو بن سعد المصري المحدث الفقيه، فقيه مصر ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن القاسم بن محمد،
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هو أحد الفقهاء، وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عبد الله،
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، يعني اسمه يوافق اسم أبيه، وهو وقيل إنه وصي أبيه، وهو ثقة حديثه أخرجه
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه،
أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن أبيه،
عن أبيه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة له الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم، بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد. وقال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدث عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى.
ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة وهي استقبال القبلة بأصابع الرجل اليمنى عند الجلوس للتشهد. ورد في حديث ابن عمر المتقدم إلا أن فيه زيادة كونه ينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، فهي تكون مثل هيئة السجود، تكون أصابع الرجل اليمنى عند الجلوس للتشهد كهيئتها عند السجود، أي أنه ينصبها ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة، يجعل أصابعها متجهة إلى القبلة. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
الربيع بن سليمان،
الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري، سليمان بن داود الجيزي المصري وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. وهناك شخص آخر اسمه سليمان بن داود المصري ابن عبد الجبار، سليمان بن داود ابن عبد الجبار، وهذا صاحب الشافعي. يقيل الربيع بن
سليمان،
نعم الربيع بن سليمان، إذا قيل الربيع بن سليمان صاحب الشافعي فالمراد به الربيع بن سليمان بن عبد الجبار، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المصري، والذي معنا هو الربيع بن سليمان بن داود، الربيع بن سليمان بن داود بن داود هذه تميزه عن الثاني الذي هو ابن عبد الجبار، والذي معنا ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي.
حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر.
إسحاق بن بكر بن مضر المصري وهو صدوق أخرج حديثه
مسلم والنسائي.
عن أبيه بكر بن مضر المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. إلا ابن ماجه أخرج حديثه الذي هو أبوه بكر بن مضر أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عمرو بن الحارث
المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن يحيى
هو بن سعيد والقاسم هو بن محمد وعبد الله هو وعبد الله بن عبد الله. هؤلاء الأربعة مرة ذكرهم بالإسناد الذي قبل هذا: يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، هم الذين مر ذكرهم بالإسناد الذي قبل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.